كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلق وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صم وقلوبا غلفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مشاهدي الكرام، أهلا بكم مرحبا في هذه الحلقة الجديدة في تدبر حول التدبر في بعض آيات القرآن الكريم. ومن هذه الآيات قول الله تعالى: وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. هذه الآية ضرب الله لنا فيها مثلا تمثيليا مركبا ليبين لنا سنة من أعظم سنة الله في الخلق، ألا وهي الصراع الدائم الذي لا يتوقف بين الحق والباطل، بين أهل الحق وبين أهل الباطل. فشبه الله عز وجل الحق بالماء الجاري في سيل أو نهر أو غيره، وشبه الباطل كله بالزبد الذي يعلو وجه الماء كثر أو قل. والزبد من ديدنه ومن دأبه لخفته أنه يطفو على وجه الماء، فالزبد هو عبارة عن قطرات ماء مع تقلب الماء داخلها الهواء، دخل بين جانبات قطرة الماء فينفخها فتنتبر فتصبح كالبالونة، فقاعة تعلو وجه الماء، هذا هو الزبد. والملاحظ أن الزبد لا يظهر على وجه الماء إلا عند تقلب الماء، أما إذا ثبت الماء واستقر ذهب من على وجه الزبد، ونحن نرى هذا كثرة الزبد في مناطق تقلب الماء. أما حال استقرار الماء في نهر أو في مجرى مستقر لا تكثر الزبد على وجهه إلا قليلا، بقايا الزبد الذي تكون قد يطفو ويستمر فترة على وجه الماء، لكن عند تقلب الماء قد يغطي الزبد وجه الماء كله فلا تكثر الماء تحته من كثرته. هذه المعاني الدقيقة جدا الحقيقة في الأمثال في القرآن تختلف عن أي مثل، أي مثل يضرب عند الناس قد يغطي جانب من جوانب، لكن الأمثال في القرآن شيء آخر، كما قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. المثل في القرآن ينطبق على الممثل به ليس في جانب بل في كل الجوانب، في كل الجوانب، وهذا مثال بين أيدينا. شبه الله الحق بالماء الجاري حين قال وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء. فالمنزل من عند الله حق في صورة الماء، شبهه بالماء نازل. الماء لما ينزل من السماء هل حال نزوله نرى فيه زبد؟ يستحيل أظهر عليه الزبد أثناء نزول، رغم أنه نازل من السماء وينتقل من حال لحال مكان لمكان. فإذا ما وقع الأرض وتجمع وبدأ يتقلب، فعند تقلبه عليه الزبد. الوحي كذلك، المنزل من عند الله نازل بصفائه بنقائه بكماله بخيره. فإذا نزل إلى أهل الأرض تقلب الناس فيه، فمنهم مؤمنهم كافر، منهم من يستمر ماء كما هو أو يستمر حق كما هو، ومنهم من يتحول إلى زبد إلى باطل. وقد يعلو الزبد وجه الماء حال تقلب الماء. ولذلك نجد ساعة نزول الماء يكثر ذو الزبد، ساعة نزول الوحي كل من في قلبه ريب وشك، وخاصة مع ضعف قوة الحق وضعف شوكته الباطل كله يظهر. ولذلك نعجب لما نزل القرآن، نزل في مكة، في مكة ما ظهر النفاق، بل كان الناس بين كفر وإيمان، فسطاط إيمان خالص فسطاط كفر خالص. لماذا لم يظهر النفاق؟ لأنه لا داعي له، النفاق أن يظهر خلف ما يبطن. متى يفعل ذلك؟ إذا خاف من شوكة المسلمين. لكن في مكة ما كان المسلمين شوكة، والوحي في بداية نزوله، فكل من كان يضمر الكفر أعلنه، لا يخشى عقاب من المؤمنين ولا يخشى بأس المؤمنين. ولذلك ما ظهر النفاق في مكة قط، بل كان الأمر بين كفر وإيمان. وكذلك مراحل الصراع بين الحق والباطل، ساعة بدء الوحي وساعة بدء الدعوة في أي بيئة كافرة لا نرى إلا إيمان خالص عند أهله وكفر معلن لا معربة فيه. هذه سنة مش سنة، ظهرت في مكة وظهرت مع كل الأنبياء في كل مراحل، بل ما زالت تظهر مع كل دعاة الحق وهداته. إذا نزل أي بيئة كافرة لشوكة الكفار وقوتهم لن ينافقوا ولن يكتموا كفرهم، بل سيعلنوه ويجاهروا به، فمعهم من يساندهم ومن يناصرهم في إعلان فسادهم وضلالهم وغيهم وكفرهم. وهنا يعلو الزبد ويعلو الباطل، لا تكثر الحق وأهله من كثرة علو الزبد. ودي أول مرحلة، لحظة نزول السيول، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. إذن بداية الدعوة ظهور الباطل شديد جدا، قوي جدا، ظاهر جدا، لا يخفى على عاقل. هذه مرحلة مراحل السيل ومراحل الصراع. فاحتمل السيل زبدا رابية، رابية عالي ظاهر يغطي وجه الماء. لا تكثر أهل الحق في بداية الدعوة. سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لما بعث، يعني أعجب من هذا، جاءته رسالة بليل ما جاءت بالنهار، ونزل جبريل بليل والنبي مختبئ في غار حراء في قمة جبل بعيد عن أهل مكة، وجاءه بالليل. فنزولك أن كان ليلا، إن أنزلناه في ليلة القدر، سمها ليل. واستمرت الدعوة السرية سنين، لم يؤذن لبيب الجهر، لأن الباطل قائم منتفش منتشي، له الشوكة، له القوة، له المنعة. ولو علموا ببعثة النبي في بدايته لقتلوه، وشخص لوحده لا مكانة له عندهم. لكن حتى تقوى شوكته ويكون له عضد وسند يدفع عنه، الأمر يحتاج لوقت ويحتاج لعرض لهذا الحق، ولو كان سرا على من هم أهل لحمل هذا الحق والدفاع عنه وعن صاحبه وحامله من الأنبياء والرسل. ولذلك الدعوة بدأت سري حتى قوية شوكة المسلمين، وصار لهم من يدفع عنهم. أسلم حمزة وأسلم عمر وصار المسلمين شوكة، عندها أمر النبي بالجهر بالدعوة، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فما أذن له بالصدع إلا بعد هذه المرحلة، بخلاف لما صار المسلمين شوكة وقوة في المدينة وظهر الحق وأهله واستقر وزال الباطل وزهق، عندها كان أهل الكفر هم أهل الانخناس، انخنسوا فأظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر حتى لا يتعرضوا لقوة المسلمين أو لا يقفوا أمام الحق الجارف والماء الجاري. الماء إذا جرى بقوته من يقف أمامه؟ إحنا نرى إذا السيول استقرت واستقامت وصارت ماء نهر يجري، من يقف أمامه؟ يجرفه الماء، يجرفه الماء. وهذا من سنن الله في قضية الصراع. إذن بداية الصراع ظهور الباطل، شوكة الباطل، ضعف الحق، ضعف أهله، حتى يفهم كل مسلم أن هذه مراحل ليس لنا فيها خيار. لا يأتي إنسان في مرحلة الضعف ويقول لا، لابد من أظهر الحق وسنظهر الحق. طب أظهر، ستكون نهايته فيه. وإذا انتهى حملته من يدعو إلى الله عز وجل؟ من يحمل حق؟ ولم يمكن الإنسان نفسه من تربية جيل على حمل هذا الحق. الأنبياء أنفسهم لما خافوا في مراحل ضعف الحق وأهله تضرعوا لربهم وطلبوا المزيد من العطايا والمنح الربانية والإعانة. هذا نبي الله زكريا لما نظر حوله وجد أن الكفر قد ساد ولم يعد هناك نبي غيره على الأرض، طلب من الله المستحيل في نظر الخلق، كما قال تعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل رأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي مرائي. البشرية ستنتهي، ليس فيها من يحمل حق إليها، ليس فيها داع للحق ولا حامل له. فهب لي من لدنك وليا. طلب الولد في وقت ظاهر أمره أنه محال، امرأة عقيم تجاوزت 100 عام، بل كانت عقيم قبل أن انقطع حيضها قبل 50، فكيف وقد انقطع حيضها 50 عام وهو نفسه قد وهن العظم منه؟ بل كما عبر في الآية الأخرى قال وقد بلغت من الكبر عتية، عتية أي تساقط لحمي والتصق جلدي بعظمي، لم يعد عندي طاقة أصلا للإنجاب. ندرك هذا المعنى، ومع هذا طلب. فجاءته البشرى ببشرين. البشرى الأولى أن الله عز وجل قال إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، لم نجعله قبل سمية. ثم جاءته البشرى الثانية بحمل مكفولته مريم العذراء بولد من غير أب. ولذلك بعث النبيين الكريمين يحيى وعيسى في وقت واحد في صغر سنهم. النبوة عند كل الأنبياء كانت لا تتأتى إلا بعد 40، إلا هذين النبيين للظروف القاتلة التي كانوا عايشين فيها. فكانت هذه المرحلة مرحلة ظهور الباطل وظهور الكفر واستحلال دماء أهل الحق، وهي المرحلة التي فيها قوله تعالى أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم فريقا تقتلون. وفيها قوله تعالى إن الذين كفروا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين أمرون بالقسط من الناس. كانت هذه مرحلة وجود المسيح عليه السلام ووجود نبي الله يحيى، ولذلك نبئ على غير العادة قبل الأربعين، ومع ذلك ما سلموا. فنبي الله زكريا الذي تجاوز 100 عام قتلوا، ونبي الله يحيى من أجل غانية زانية أراد الملك أن في عصره أن يفتك بها، فطلبت منه رأس يحيى حتى تأذن له بالزنا بها، فقطع رأس يحيى الشاب المبعوث برسالة النبي الذي يقول عنه تعالى: وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا لم يعصها قط. تقطع عنقه ويؤتى برأسه على طبق ليقدم لغانية حتى يفتك هذا الظالم بها. ثم حاول قتل المسيح عليه السلام ورفعه الله إليه، وانقطعت بعدها النبوة عن الأرض 600 عام حتى أذن الله بالنبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. إذن ندرك هذا الصراع في فترات التقلب الزبد وظهوره تكون هذه النتيجة. أما إذا استقر الماء واستقام كما حدث مع الصحابة حين بدأت تدعو في البداية سرية، فلما استقام الأمر واستقر ختمت الرسالة علنية، فكان آخر آية تنزل يوم عرف المسلمون بعرفة آلاف مؤلفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وصار الحق شوكة وظهر الحق وساد الماء وجرف الأرض. من يقف أمامه؟ النبي بعد غزوة الخندق يقول: لن يغزونا بعد يوم بل سنغزوهم. خلاص الماء استقر، الماء استقام، سينتشر في الأرض، من يقف أمامه سيغرقه، سيغرقه. وهذه أيضا من سنن الله في الصراع بين حق وباطل، إذا صار الحق شوكة وصارت له قوة من يقف أمامه؟ حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر الحق وجاء في فتح مكة جاء على الأصنام ينكتها بسيفه يحطمها وهو يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فطبيعة الباطل، طبيعة الزبد، أنه لا يستقيم ولا يستقر. قطرة ماء تخفخت وانتبرت، ما مصيرها؟ أقل نسمة هواء ستنفجر وتعود ماء. هذه طبيعة الزبد، هذه طبيعة الزبد. إذن الزبد نفسه بطبيعته زاهد، زاهق، منتهي لا محالة، لكن لا يظهر ولا ينتبر ولا ينتفش ولا يتحرك ولا يظهر على وجه الماء إلا حال تقلب أهل الحق. وفي هذا حقيقة رسالة لكل أهل الحق: لو ثبتوا على الحق لزال الباطل، ولو تقلب أهل الحق عن الحق بضعف أو خور أو هوان منهم وعدم التزام بالحق سيظهر الباطل، كما قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فقوة الحق ذهابها بتقلب أهله لا بقوة الباطل. وفي هذا الحقيقة إشارة دقيقة جدا إلى أن الباطل مهما على ضعيف وطبيعته أنه زاهق ولن يستقر في صور العباد ولن يدافع عنه العباد، وإن دافع عنه فترات معينة لكن سرعان ما ينكشف لهم زيفه وذهابه وأنه لا يستحق الدفاع عنه ولا التضحية من أجله. أما الحق فله أهله الذين هيأهم الله لحمله والتضحية بالأموال والأولاد والحياة من أجله، وهذه طبيعة الحق. وهذا ما جعل أهل الباطل في الدنيا بأسرها يهاب الحق وأهله، لأن قوته فيه وفي حملته. كيف يغير الإنسان فيجعله من عدو لله إلى مجاهد ينصر الله ودينه، يضحي من أجله بنفسه وماله وكل نعم الله التي عنده. هذا المعنى الخطير جدا، تشير إليه الآيات، لذا يقول فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلة ومتاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل، فشبه الحق بالماء الجاري وطبيعة الماء كما رأينا، ثم شبه الزبد بالباطل في كل مراحله، مراحل انتفاشه وقوته، مراحل انتفاخه، مراحل زواله وذهابه. ولذا بين تعالى أن هذه سنة الله جرت بهذا، قال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، وقال تعالى قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، قل جاء الحق وما يبدؤ الباطل ومعيد، ماذا يصنع الزبد أمام الماء الجاري بقوة دافقة شديدة جدا؟ لن يبقى الزبد أبدا أمام هذا الماء المتدفق، أمام هذا الحق المتدفق الظاهر بأهله، القوي بأهله، القوي بحملاته. سنة الله جرت بهذا، ولذلك كلما قوي شوكة الحق كلما زال الباطل، وزواله سريع جدا وقوي جدا. وفي هذا الحقيقة أعظم بشريات الصحابة لما آمنوا في البداية نكل بهم وعذبوا وشردوا وهجروا، لكن بمجرد ما ظهر الحق كل الباطل في ثواني في لحظات تزال. ظل الصحابة يعاني 13 عام في مكة، ثم بعد الهجرة ظل يعانوا حتى في غزوة الخندق عام 5، 18 عام والباطل ظاهر والحق مختفي يجاهد من حتى ظهر الحق ورد الله الذين كفروا. أكبر تجمع المشركين وقع يوم الأحزاب، وقع الزلزال الكبير على الصحابة، هنالك ابتلي من زلزال شديدة، ثم أذن الله بزوال هذا كله بريح الصبا، ورد الله الذين كفروا بغيظهم من الخير وكفر الله من القتال. وعندها ظهر الحق وبدأ انتشاره في ظرف كم؟ غزوة الخندق عام 5، من عام 5 حتى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 5 سنوات، ظهر الإسلام فيها في كل جزيرة العرب، من شمالها لجنوبها لشرقها لغربها، تحولت كلها للحق وأهله، وخضعت كلها للحق وأهله. وهذه سنة الله في الحق، إذا بدأت مرحلة انتقاله وانطلاقه فاعلم أنها قوية جدا سريعة جدا، لن يثبت أمامها الباطل. بل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوقف نشرها عند جزيرة العرب، بل فتحت بلاد الشام وبلاد العراق وبلاد فارس، وسقطت دولة الفرس والروم في فترات محددة جدا، عام 13 من الهجرة، يعني بعد موت النبي ب3 سنوات، كان عام غزوة اليرموك بعد غزوة القادسية مع الفرس، كان عام سقوط دولة الروم بعد سقوط دولة الفرس، أقوى دولتين في العالم في هذا التوقيت، بهذه السرعة وبهذه القوة وبهذه الانطلاقة. بل تحولت هذه البلاد من بلاد محاربة الحق لبلاد حاملة للحق مدافعة عن الحق. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. اكتفي بهذا، جزاكم الله خير من استماعكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.